بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق وغيره من أهل السير في أحداث غزوة بني النضير، ووصلنا فيه إلى قول الرواة: فعادت لليهود بعض ثقتهم، وتشجع كبيرهم حيي بن أخطب، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدي بن أخطب يقول له: إنا لن نريم بلادنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون معه وقال: حاربت يهود. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أذكركم بأحداث أو بعض الأحداث التي جرت فيه. ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جيرانه من اليهود يستعينهم في دية بسبب اتفاق بين المسلمين واليهود أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فاليهود أبدوا وجها طيبا استعدادا لدفع الدية أو جزءا منها، ثم تآمروا من خلف الكواليس لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. أطلعوا الله تعالى على غدرهم ونيتهم بالغدر، فذهب عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة، ثم رجع أصحابه بعد ذلك إلى المدينة وتشاور مع الصحابة في أمرهم، وعزم صلى الله عليه وسلم على إخراجهم من المدينة، فأرسل إليهم رسولا يقول لهم: أن غدرتم ونقضتم الاتفاق اللي بيني وبينكم فاخرجوا من المدينة، خرجوا، فأنتم نقضتم الاتفاق وعملتم غدر وأردتم قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا استعدوا للخروج من المدينة وأسقط في أيديهم، يعرفوا مسلمين قوية وهن ضعاف. لكن اللي جرب هالوقت النبي عليه الصلاة والسلام أمانه معشرة أيام، اللي جرب هالوقت أن بعض المنافقين من أهل المدينة أرسلوا إليهم يشجعونهم على البقاء في المدينة، على البقاء في بيوتهم ومساكنهم، قولوا: اوعوا تطلعوا، وإذا الرسول قاتلكم نحن نقتل معكم، وإذا لدرجة إذا أخرجكم نطلع معكم من المدينة، ما بنقعد معه أبدا. فاليهود لما سمعوا أنه في بين المسلمين نفسهم مشاكل في قسم معهم، قسم عليهم بس في قسم معهم، تشجعوا وصار عندهم معنويات، فعادت لليهود بعض ثقتهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمهلهم 10 أيام حتى يخرجوا من المدينة، قالوا: بعد 10 أيام اللي بشوفه أضرب عنقه. فشو كان جوابهم؟ أرسلوا إليه جواب: إنا لن نريم بلادنا، فاصنع ما بدلك، لن نترك مناطقنا مساكننا، أعمل اللي بدك. فالنبي كبر عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون معه، وعندها يقول ابن إسحاق فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليه، فاستعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقتال بني النضير. الآن نتابع رواية إخوة الإسلام ماذا جرى بعد ذلك. يقول الرواة فسار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بهم وحاصرهم 6 ليال وتحصنوا في الحصون. طبعا يهود عددهم ما كان كبير، خاصة قسم من اليهود ما كل اليهود، فلما شافوا جيش من المسلمين قادم إليهم قالوا أحسن خطة نتحصن في حصوننا في بيوتنا، كان بيوتهم قوية وعالية ومنيعة ما يستطيع الوصول إليها، فتحصنوا في الحصون. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 6 أيام حاصرهم وهن سيرتين في حصونهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، النبي حتى يضطروا إلى الخروج عليه الصلاة والسلام، كان عندهم مزارع النخل اللي يقتتون منها، فأمر بقطعها حتى ما يصير عندهم مونة. إذا شهر شهران آخر شيء ستنفد المونة، وإذا يجيبوا نخل النبي بيقطعها عليه الصلاة والسلام، يجيبوا تمر يتمون به النبي بلش يقطع شجرهم حتى ما يصير لهم استمرارية. فبدأ عليه الصلاة والسلام أمر بقطع نخيلهم وتحريقها، فنادوه هن من وراء بيوتهم صوت عالي، صاروا ينادوه. شو قالوا له؟ فنادوه أن يا محمد صلى الله عليه وسلم قد كنت تنهى عن الفساد وتعب من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ البعيد ويقول له ولو ما أنت كنت تنهى عن فساد، تأمر جماعتك إذا غزوا ألا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا طفلة، شو بك اليوم عم تجي تقطع وتحرق الشجر تعمل فساد في الأرض وأنت كنت تنهى عنه؟ الجواب عليهم أنزله الله في القرآن، رد الله عليه في القرآن، أنزل الله هذه الآية ردا عليهم يخاطب بها المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله تعالى بيقول أنا راضي عن قطعكم للنخيل، والرسول ما قطع إلا بأمري وإذني ورضاي. ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي برضاه، برضا الله عز وجل ومحبته، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله تعالى يقول يبين لهم الحكمة أنه صحيح قطع كام شجرة نخيل فيها فساد في الأرض، ولكن أنتم غدركم وبقاؤكم في المدينة أكبر فسادا، فنفعل بعض الفساد نرتكب ما يسمى بالمفسدة الصغرى من أجل أن نتجنب المفسدة الكبرى، وهي بقاؤكم في المدينة تغدرون وتنقضون العهود. وليخزي الفاسقين أي هذا إرغام لأنوفكم حتى تخرجوا. نتابع ما جرى هنا، يقول الرواة وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج قد بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، فإن لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فانتظروا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. طيب اليهود صاروا من الآن 6 أيام قاعدين، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعجل لخروجهم صار يقطع عليهم أكلهم مواد النخيل، هن الآن ناطرين بقى كلام المنافقين في المدينة اللي يقولوا لهم نحن بعثوا لهم مرسال انه مستعدين نقف معكم ونقاتل معكم، لدرجة اذا هجرتوا من هاجر معكم بعثوا لهم يا عمي وينكم؟ وعدتونا بالنصر وينكم؟ فأوليك يا جبناء دلوا ساكتين ما دخلوا بشيء، كانوا ما دخلوا شيء. فانتظروا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا شيئا، دلوا المنافقين ساكتين يبدون يغروا اليهود، بس ما هم مستعدين يموتوا كرمالهم، بس بيقول لك من اخر المسلمين بصير مشاكل بين المسلمين، ما دخلنا. هنا ماذا جرى بعد ذلك؟ طبعا اليهود بشت معنوياتهم تسقط، لابا في وعد من المنافقين من نصر كان ودينهم بألفين مقاتل، هذا انتهى، بلشت المونة تنفد والنخيل يقطع والجيش محاصرهم. هنا ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب. الله تعالى ألقى الخوف في قلوبهم، قلوب اليهود، هذا كان السلاح الحاسم من الله عز وجل، ألقى الله وقذف الله في قلوبهم الرعب، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم. مجرد ما ألقى الله الرعب في قلوبهم غير استسلموا، وأرسلوا مرسال للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا المستعدين نخرج بس ما تقتلنا. إن كان النبي يقول لهم أنه بعد 10 أيام بدي أقتلكم إلى بدالهم، فهن أرفوا دلوا أكثر من 10 أيام معاندوا فصاروا مستحقين للقتل، فقالوا له مستعدين نخرج بس ما تقتلنا. فماذا أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الرواة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي على إجلائهم من المدينة، وقال لهم اخرجوا ولكم دماؤكم ولكم ما حملت الإبل من أموالكم إلا الحلقة. قال لهم عليه الصلاة والسلام ماشي الحال، تطلع المدينة من يحتلكم، وبنفس الوقت شو بكون تاخذوا معكم أغراضكم أموالكم خذوها إلا السلاح تدركوه، إلا السلاح تدركوه. ففرضوا بذلك، عندهم خيار، فرضوا بذلك. ماذا جرى؟ يقول الرواة فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. شو فعلوا اليهود لما عرفوا بدهم يستسلموا ويطلعوا، والنبي لم يأذن لهم إلا بما حملت الإبل بس، ممنوع يجيبوا ونشوا ما ونشوا يجيبوا السيارات وحملوا وروحوا، لا حملة واحدة تطلعوا دغري. قالك اللي بتحملوا الإبل إلا السلام ما اسمح لك، اللي بتحملوا الإبل حملة واحدة مش تروح وتجي تروح وتجي مرة واحدة. فشو صار يعملوا؟ صار يحملوا كل أموالهم، الأموال الإسلام في الإسلام في الشرع ما بس يتقويها المصاري، تطلق على المصاري، تطلق على كل شيء يتمول، يعني البيت يسمى مال، العقار يسمى مال، الحيوانات يسمى مال، كل شيء له قيمة يسمى مال. فيقول رواة فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، يعني كل شيء قادرين يحملوه على الإبل حملوه. يقول فكان الرجل يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره، يعني كان عندهم بيوت إذا فيها أبواب يكسر الأبواب ويحمل الباب الخشب على البعير على الإبل، عنده شباك يكسره ويحطه على الكلام، حتى الحيطان اللي ما قادرين يحملوها كسروها حتى ما ينتفع بها المسلمين، كسروها حتى ما ينتفع بها المسلمين. فكان الرجل يهدم بيته عن نجاف بابه، يعني حتى العتبة كل البيت يهدمه حتى العتبة، بيحمل اللي بيقدر يحمله والباقي ما ينتبه في أحد. حتى خرجوا، إلى أين انطلقوا؟ فساروا إلى خيبر وبعضهم سار إلى الشام. ذكر في روايات ذكروا أنهم نزلوا في أزرعات، منهم من سار إلى خيبر في شمال المدينة، ومنهم من كمل المشوار إلى الشام، نزلوا في أزرعات، وهي أزرعات من العلماء قال هي درعة، وقيل لا هي قرية الآن اسمها أزرع، أزرع قرب درعة، نزلوا هناك وجنب الله تعالى المدينة من فسادهم وخبثهم. في هذا الأمر أنزل الله تعالى آيات من سورة الحشر، يقول الله تعالى فيها هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر، أي الله تعالى هو اللي أخرج هؤلاء اليهود، هذه نزلت فيهم يا مسلم يهود بني النضير، أخرجهم لأول الحشر. اختلف العلماء شو المراد بأول الحشر، قالوا بعض العلماء قال لأم الناس يوم القيامة قبل يوم القيامة سيحشرون من أصقاع الأرض إلى الشام، يعني كل الناس ساكنين بالجزيرة باليمن بالعراق سيقول عليه السلام ستأتي نار قبل قيام الساعة، تخرج نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. إلى أين؟ إلى بلاد الشام، فهي أرض المحشر والمنشر، الناس تحشر كلها تجمع في هذه الأرض. فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي هذا مبدأ الحشر، هنا سيبتدئ حشر الناس قبل يوم القيامة حتى يموتوا كلهم في مكان واحد. وقيل الحشر مراد به الجلاء، أي هذا أول جلاء لهم يجليهم النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أجلاهم عمر من خيبر إلى بلاد الشام. نتابع الآيات. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في آيات عظيمة في الإسلام فيها فائدة كبيرة. يقول تعالى: اللي أخرج اليهود بني النظير من المدينة مش قوتكم يا مسلمين، مش قوتكم ولا قوتهم، مع أنه كان عندهم اليهود قوة، عندهم دروع بيوت مدرعة قلاع، حتى المسلمين أنفسهم لما حاصروهم ما كانوا يعتقدون أن اليهود سيستسلمون. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا. الله بقدرته أخرجهم، مش قدرتكم أنتم يا صحابة، أنتم ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم اعتقدتم لن يخرجوا بسبب قوتهم وقوة حصونهم والمال الوفير اللي معهم والمون الطويل اللي معهم، المون الكثيرة بدلوا سنة وسنتين جوا عم يأكلوا ويشربوا، ما في حد يفوت بيطلعهم. ما ظننتم أن يخرجوا، وهن نفس اليهود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. واليهود نفسهم ظنوا أنه ما أحد يستطيع يهزمهم أو يخرجهم من بيوتهم، بيوت مرتفعة قوية ما أحد يستطيع يصل إليها. فالله تعالى تدخلت القدرة الربانية، فالله تعالى جندي من جنوده وهو الرعب قذفوا في قلوبهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي الله تعالى عاقبهم وأنزل بهم عقابا من طريق ما بيحسبوا الحساب. لا كثر المؤمنين، ما كثر جنود المؤمنين ولا ضعف اليهود، إنما جندي من لا يخطر لهم ببال من جنود الله. ما هو؟ الله قذف الرعب في قلوبهم. يا أخي هذه القلوب، أنت بتظن هذا قلبك أنت المتحكم به؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تظن هذا القلب أنت المتحكم فيه؟ كيف يشاء يقلبه كيف يشاء. ويقول تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. اليهود ظنوا أنها من تصريح، ما حد يقدر علينا، فإجهم جندي من جنود الله الرعب قذف الله في قلوبهم. الله حرك القلوب من قلوب واثقة شجعانة قوية متكبرة متجبرة إلى قلوب مزلزلة بالرعب، هو بإذا شيء خايفين، صار بدهم بس النجاة، بس طلعنا بالدم، ما بدنا شيء بس دمنا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقول تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. الحصون اللي ظنوا أن هي تمنعهم من الله ومن رسوله صاروا هن يخربوها بيديهم لما جاء أمر الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك هالآيات في الإسلام فيها فائدة كبيرة بحياتنا. أول فائدة أنه الناس يجب أن تؤمن النصر بيد الله وحده، بيد الله وحده. وأكد هذا المعنى بآيات أخرى، أحاديث أخرى، نفهم هذا المعنى مهم. في حديث رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عباس يروي عن عمر يقول عمر لما كان يوم بدر نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وإلى أصحابه وهم 300 11 رجلا. أول ما تبلش المعركة طلع كان الكفار يعني القتال كان وش بوش بالسيف، طلع الكفار 1000 طلع أصحابه 300. عارف ما أنا سهل معركة ما أنا سهل 300 دم 1000 300 دم 1000 ماذا يفعل؟ يبقى العودة 1000 بيغلبوا استنجد بالله عز وجل. يقول عمر فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه يرفع يديه وجعل يهتف بربه فيقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول عمر فما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، يعني عدت رداء وقع أدمنه يتضرع عليه الصلاة والسلام ساعة. يقول فجاء أبو بكر فأخذ رداءه من الأرض ووضعه على منكبيه والتزمه من خلفه وقال له يا رسول الله بعد مناشدتك ربك، في رواية كفاك مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآيات على رسوله عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بعد ما استنجد واستغاث بالله الله تعالى دلي نزل البشارة. شو البشارة؟ قالوا إداش عددهم؟ مش قالوا 1000، قالوا بعت لك 1000 من الملائكة 1000. طيب ملك واحد بيشيلهم كلهم 1000 ليش؟ اسمعوا هنا الفائدة. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. قالوا نحن بعدنا لكم 1000 بس حتى ترتاحوا، شوفوا أنه إيش جاي 1000 معنا خلاص ارتحنا انتصرنا، ترتاح تسكن نفوسكم تطمئن نفوسكم من الخوف تسكن قلوبكم من الخوف. لكن قال لهم هنا في العبرة قال لهم ولكن اعلموا أن النصر ليس من الملائكة ولا منكم ولا من سيوفكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قالوا بعثنا لكم 1000 لترتاحوا ترتاح نفسيتكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر من عنا، لولا أيدناكم وشجعنا قلوبكم ما بتنتصروا. لذلك هذه الآية في الإسلام تقول لك الناس ما دام النصر من الله ليش بنعد الأسباب؟ ليش نعمل جيوش؟ ليش نعمل سلاح؟ لا، أنت أمر مأمور تأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مأمور. بس الذي نستفيد من هذه الآيات أنه مهما أعدت من قوة يجب أن تثق أن النصر من الله وتعتمد على الله لا على الأسباب. لما القلب يعتمد على الأسباب يقع. لذلك يوم حنين في معركة اسمها حنين كان أول معركة المسلمين أكبر عدد وكانوا أكثر من الكفار، كانوا 12 ألف. فاطلعوا بعض ما شاء الله نحن 12 ألف لكنا 300 ونغلب كيف 12 ألف؟ فقال بعضهم شو قال أعجبوا قوتهم، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، اليوم ما أحد بيغلبنا أبدا، نحن 12 ألف جيش 12 ألف لا نغلب. فغلبوا أول معركة والله علمهم، قالوا أنتم اعتمدتوا على الأسباب. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أعجبتوا بالأسباب فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلهم هربوا، 12 ألف هربوا، ما بقي حول الرسول عليه السلام إلا 100 وعليهم نزل النصر، 100 من 12 ألف وعليهم نزل النصر. إذن الله تعالى بيقول الأسباب مطلوبة بس ما يكون الاعتماد القلبي عليها ولا التوكل عليها، التوكل على الله النصر بإيده. هالفائدة الأولى. الفائدة الثانية في الإسلام والمهمة الله تعالى بيقول إن نحن جعلنا أسباب النصر، أسباب للنصر بأسباب، إذا الأمة استوفتها وحققتها في نفسها يأتي النصر يقينا. من الأسباب الإيمان والعمل الصالح، يقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، منها إقامة الصلاة، آيات كثيرة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه من أسباب النصر. طيب الأمة استوفت أسباب النصر بأداد القوة وأداد السلاح، تنظيم الصف والإيمان والعمل الصالح، هان الله تعالى وعد بالنصر، فيجب أن يكون عنده يقين بالله أنه في نصر ما دام استوفت الأسباب في نصر، ولو كان سلاحها أقل من سلاح العدو وعددها أقل، بس هي قامت بما عليها. وعدوا لو ما استطعتم، هذه قدرتنا يا رب، ما عندنا نووي وما عندنا هيدروجيني ولا عندنا صواريخ عبر القارات، قدرتنا هذا المدافع، ما استطعتم، هذه قدرتنا، بس استوفينا باقي أسباب النصر، أيقنوا أن النصر قادم. ليش عم نقول هالكلام؟ لأن يا أخي الإسلام صار بعض الناس من المسلمين ضعفوا، انهزمة النفسية، بدون ما يحكي معك بالصراحة، بس كثير مثل اليوم بيطلع هيك قوة أمريكا، قوة روسيا، قوة الغرب، قوة كذا، قوة إسرائيل، صواريخ عابرة القارات تدمر بلادنا بدقائق. لك أنتم المسلمين يا أخي قديم بقى تنتصروا على هول، ما بقى فيكم تلحقوا، ما بقى فيكم تلحقون، مهما صار عندكم علم ما فيكم تلحقون. يعني إذا لحقت شوي مهني بيكونوا سبقوك إنسى بأشياء جديدة. فلذلك يا جماعة خلينا خلص نرضى بوقعنا ونستسلم، وشو بده الغرب منا يعمل؟ يعني بدهم إسلام متحرر، إسلام متحرر، ما بدهم الصبي يورث مثل البنات، البنت مثل الصبي، مش الحال بدهم، ما في زواج ما في زواج شرعي، زواج مدني، مش الحال بدهم المرأة تطلع تشتغل، مش الحال بدهم ما ينحكى بالجهاد، ماشي الحال بدهم ما نفكر بتغيير ولي الأمر، مش الحال بدهم نبقى بس المهم عم خلونا نصلي ونصوم وبس، ما ندعو ونحج. هذا الضعف أصاب المسلمين بسبب ما رأوا من هزيمتهم وانتصار العدو عليهم في كل المعارك، انهزمت الأمة، ما بقى عندهم يقين بالنصر. الله تعالى بيقول انتوا عدوا، طيب انتوا عدوا، والبيع علينا، وهتعد مشي بأسباب النصر، شوف البيع علينا، اوعى تظنوا أن الكفار يقدرون علينا. يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لو ما تظنوا الكفار مهما أوتوا قوة وسلاح قادرين علينا، يفكوننا بالقدرة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقونا بالقدرة، إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله. فبدأ يقين يا أهل الإسلام، أنت عد وشوف النصر، مهما كان سلاحه مهما كان قوته شوف النصر. تبي تقول لي نعم نشوف إلا ما عم نشوف إلا الهزيم، لكن يا أهل الإسلام عم نشوف الهزيم لما حققنا أسباب النصر، ما أخذنا بالأسباب اللي أمر الله بها، ما أخذنا بالأسباب. أول سبب من أسباب النصر وحدة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، هذه ما حققتها الأمة، ما حققتها. لذلك شوف يا أخوة الإسلام تاريخ حياتنا حتى تؤمنوا بقدرة الله عز وجل. طيب المسلمين بأفغانستان لما أجت أمريكا، لما أجت روسيا في السوفيتي قاتلهم، ما كانوا مستعمرات وحفات، ما كان عندهم سلاح قوي، وذلك كانت الدولة الثانية في العالم بعد أمريكا، ومعك هزمهم الله، هزم الله تعالى السوفيات، وسقط الاتحاد السوفيتي، سقط مع شوية مجاهدين، سقط وجاء النصر قدام عنا، ما كان في يعني كلام عن رواب الكتب، قدام عنا انتصر المجاهدون وانسحب الاتحاد السوفيتي وسقط الاتحاد السوفيتي قدام عنا. طيب شو جرى بعدين؟ بعدين قتلوا بعض المجاهدين، قتلوا بعضهم على الملك، فالله تعالى هزمهم ورجع الأمريكان ورجعوا كذا أخذوا بلادهم. يعني قدرنا نحن بسلاحنا المتواضع ننتصر على ثاني أقوى قوة بالعالم في أفغانستان. جيب مثل العراق يا أخي، دخلت أمريكا على العراق وقتلت صدام حسين وقتلت على الجيش العراقي، بس هل تمكنت في العراق؟ ما تمكنت. صار كل يوم من هلأ بتذكر بالإعلام كل يوم 2-3 قتلة من الأمريكان، كل يوم 2-3 عملية كل يوم، حتى وصل قتل الأمريكان 6,000، وبلشوا الأمريكان خوفوا مشو 6,000 عملية استنزاف لسه شهرين كتبين بيروح 10,000، بيقوم الكونغرس علينا والشعب بيقوم علينا بننسحب. كادت الهزيمة تقع على أمريكا أقوى قوة في العالم في العراق. شو اللي تغير؟ نفوس الناس. اجوا الشيعة اللي عاملين حولهم مسلمين، اجوا وقفوا مع الأمريكان ضد أهل السنة، ولما تقتلوها من احنا من أفتى السيستم، حرام قتال الأمريكان، ويا جماعة وقفوا مع الأمريكان. وما بس الشيعة، حتى كثير من السنة سمعوا لهم صحوات ونحن كنا غفلين صحينا. شو صحيت؟ شو صحيت؟ بدنا نوقف مع أمريكا. هالمجاهدين هن ضد مصلحة الأمة، وقفوا مع أمريكا سمعوا لهم الصحوات. الصحوات والشيعة جماعة إيران قضوا على المجاهدين، مش قوة أمريكا. إذا تفرقنا، تفرقنا، ما خدنا بأسباب النصر، كان النصر إجا أو كاد يجي، أنتوا تفرقتوا قلتوا. بسوريا وصل الثوار إلى أبواب الشام، إلى ميدان العباسيين، ضقوا الأبواب، قصف المهاجرين بتنفوت، رغم ما معهم السلاح والطيارات وكذا، خلص النصر جاي. شو صار بعدين؟ تفرقوا. هذا أمير على مجموعة، وهذا أمير على مجموعة، وهذا أنا بدي أقتل، أنت ما بتقتل، أنت عدو الله، أنت عدو الله. اشتغلوا بعضهم، قتلوا بعضهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن خلفنا أسباب النصر، أخلفنا أسباب النصر. النصر إجا شفناه بعيننا يا جماعة، نحن أخلفنا. بس أنا اللي متعجب منه لك يا إخوي حقيقة، إنه أنتوا يا إخواننا كنتوا شايفين نظام الأسد شو عم يعمل بالنسوان، الاغتصاب بالسجون. كنتوا عارفين مصيركم إذا تركتوا هالبلاد، تركتوا حلب وتركتوا الغوطة وتركتوا المواقع اللي أنتوا فيها، ستغتصب نسائكم. فثبتوا شوي، ازهدوا شوي بالإمارة لك يا أخي، كرمال النسوان كرمال العراق. لكن المسلم للأسف مستعد كرمال الإمارة تغتصب مسلمة وينتهك عرضها ويباع طفله في المزاد العلني، بس بده يكون أمير، ما مستعد يتنازل عن الإمارة، ما مستعد أبدا. ما بتزعل لما بتسمع بالأخبار أنه فلان ما دخل إلى أمريكا منعه أو بريطانيا، وين كان يتاجر باللاجئات السوريات، أعراض نصارى التجارة مثلاً، يتاجر باللاجئات السوريات. كانوا عارفين جماعتنا الثوار أنه سيتاجر بنسائهم، بس رضوا بذلك بس الممشير أمراء. ولا تنازعوا فتفشلوا. طيب وهون نحن شو صار؟ أننا كنا أحسن، يعني نحن كنا أحسن، نحن ما صار في صفوف معركية، بس التفرق كان موجود في القلوب، في القلوب. اللي كنا من جماعة من سنتين ثلاثة، اللي كان الشباب معنا السنة ودم السنة عم يغلي غلي، وقفين ضد حزب الله، بدنا نقاتل المجوس. الآن من جانب فرنجان بيعوا الدين والسنة، وبيعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولحقوا المجوس. عم أقول المجوس لأن هني كانوا يقولوا هالكلام، بدنا نقاتل المجوس لأن كرمال فرنجان عطوان حزب الله فرنجان، أو أغروهم بمنصب، صار صفوا بالمصف الثاني. طيب إذا الأمة ما استعدت بأدينها وسنة نبيها كرمال فرنجان، وين تستحق النصر؟ كيف ينصرها الله؟ أمة مستعدت بعرضها كرمال إمارة، كيف ينصرها الله؟ وأمة من شان الملك بأفغانستان مستعدت بيع شعب كامل، كيف ينصرها الله؟ فالهزيمة سبب أنفسنا في تفرق، في بغض، ما حد يحب الثاني. كلنا نتآمر على بعضنا، كلنا نتآمر على الدين وعلى السنة وعلى الإسلام كرمال أهوائنا ومصالحنا الشخصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، سبب حبكم للدنيا. شوف الآن المؤامرات في الإسلام، مؤامرات على اللي بقوا ثابتين على محاربة البدع، محاربة المشروع الإيراني. شوف الحرب مبعمة ما تجي من حزب الله، من جماعتنا، صارت من جماعتنا عم يتآمروا علينا. نسأل الله تعالى أن يعيشنا حتى نرى يوم النصر للإسلام. أقول قبل هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا يوما ينتصر فيه الإسلام وأهله، وأرنا يوما يذل فيه الشرك وأهله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ على أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.